الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: الباب الثالث في الخلع، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته. قال: تعريف الخلع: الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، كما قال الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا أزيل هذا اللباس وكان إزالته من جهة المرأة سمي خلعا. قال: وشرعا فرقة بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. الخلع فرقة، تفريق بين الزوجين، بين الرجل وبين امرأته، على عوض، يعني بمقابل، على عوض بذكر شيء مقابل من مال أو نحوه من متاع. وإن كان على غير عوض فليس بخلع، إذا كان على غير عوض فليس بخلع، فإن كان على عوض فهو الخلع. قد يكون بغير عوض وهو الفسخ من جهة الحاكم، وإن كان من جهة الزوج فهو الطلاق، لأن الفراق بين الزوجين على ثلاثة أنواع: إما أن يكون من جهة الزوج فهو الطلاق، وإما أن يكون من جهة الزوجة وهو الخلع إذا كان على عوض، وإما أن يكون من جهة الحاكم وهو الفسخ. قال: فرقة بين الزوجين على عوض. قلنا: إذا كان بغير عوض فليس بخلع. تدفعه المرأة لزوجها أو من يقوم مقامها من أوليائها، تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة، بلفظ الخلع أو لفظ الفداء، فإذا فعلت ذلك فرق بينهما ولم يكن للزوج يد على هذه المرأة كما سيأتي. إذن الخلع فرقة بين الزوجين على عوض، فإن كان بغير عوض وكان من جهة الزوج فهو الطلاق، وإن كان من جهة الحاكم فهو الفسخ. قال: مشروعية الخلع. الخلع مشروع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر العشيرة، كفر العشيرة، كأنها تقول: أكره أن أبقى معه فلا أقوم بحقه لما في قلبي من الكراهية له، ولم ما أكرهه لخلقه ودينه، لكن شيء آخر في نفسي. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ لأنه كان أعطاها المهر حديقة، بستان. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والحديث في البخاري. إذن الخلع مشروع، لكن متى يشرع؟ يكون مشروعا وجائزا إذا خاف ألا يقيم حدود الله، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن لم تستقم الأمور بينهما ورأت المرأة أن تفتدي من هذا الزوج بإعطائه ما دفع فجاز لها ذلك، ليس عليها جناح، فلا جناح عليهما، لا على الزوج في أخذه ما تعطيه، ولا على الزوجة في دفعها لزوجها ما دفع لأجل أن تنخلع منه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومفهوم المخالفة أنه إن لم يخاف ألا يقيم حدود الله فهناك جناح، إذا لم يكن هناك سبب للخلع والأمور بينهما مستقيمة، فلا يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تطلب الخلع، ليس بينها وبين زوجها شيء والأمور مستقيمة، ثم تأتي تقول لزوجها أفارقك أو تطالبه بالطلاق أو تقول له أعطيك ما دفعت وفارقني أو أفارقك، هذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة، يعني إذا سألت المرأة طلاق زوجها من غير ما بأس، أي ما ليس هناك سبب يستدعي ذلك، فهنا فعلها هذا محرم، وهي بهذا تعرض نفسها للوعيد بحرمانها رائحة الجنة. إذن دل هذا على أنه إذا كانت الأمور مستقيمة فلا يجوز لها أن تختلع من زوجها، وإنما أجاز الشرع الخلع إذا لم تستقم الأمور واضطربت الأحوال وضاقت الحياة بها وأبى الزوج أن يفارقها، لأنه ربما وخاصة إذا كان الزوج قائما بما يجب عليه والمرأة لا تريد البقاء معه فإنها تفتدي منه، تختلع فترد له ما دفع وتفارقه، في مثل هذه الحالة يشرع لها ذلك. أما والأمور مستقيمة والحياة صالحة وليس هناك شيء يقتضي أن يفترق في مثل هذه الحالة، لا يجوز لها أن تطالب بالخلع. واستدل كذلك أهل العلم بمشروعية الخلع بحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس، أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني ما قالت ما أعتب عليه بخلق ولا دين، يعني ما أنكر عليه ما هو عليه من الاستقامة والصلاح والخلق والدين، لكنها كرهت البقاء معه وترى أنها لا تطيق الحياة معه، وإن بقت معه كفرت العشرة ولم تقم بما يجب عليها في حقه، فأرادت أن تفارقه، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ لأن هنا ليس عليه لوم، هو ما قصر في حقها وهي التي أرادت أو كرهت البقاء معه، إذن فإنها تفتدي منه وتختلع منه. قال: أتردين علي حديقته؟ يعني مهره الذي دفع. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، خذ المهر الذي دفعته لها وطلقها تطليقة. وسيأتي أن هذه اللفظة غير ثابتة وأن الخلع يعتبر فسخا وليس بطلاق. طيب، قال المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به والحكمة منه. قال: أحكام الخلع. تتلخص أحكام الخلع في الآتي: أولا أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج. يقول أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، كما مر معنا أن الخلع مشروع إذا لم تستقم الحياة بين الزوجين، وقد يكون ذلك بسبب كراهة المرأة لزوجها في خلقه أو خلقه، في خلقه أو خلقه. ومثلا قد يكون الزوج عنده قصور في دينه وفي استقامته، كأنه مثلا ما يصلي في جماعة، هذا قصور في دينه، أو أنه ممن يستعمل القات ويخزن أو يشرب الدخان أو يسمع الغناء أو نحو ذلك من المعاصي والفسوق، هذا قصور في دينه واستقامته. فمثل هذه المرأة التي هي معه امرأة متدينة ومستقيمة قد لا تطيق الحياة معه وهو على هذا الحال، ربما تنصحه فلا يستمع وتكره الحياة معه ويأبى أن يطلقها، فلها أن تقتلع منه، لها أن تقتلع منه. أما إن كان تاركا للصلاة فهذا على الصحيح أنه يكون كافرا إذا كان تاركا لها بالكلية، فمثل هذا لا يجوز البقاء معه ويجب عليها أن تفتدي منه. لكن إن كان عنده ذنوب ومعاصي وفسق فهذا إن لم تستطع الصبر والحياة معه فلها أن تختلع منه. أو قد يكون شيء في خلقه لا تستطيع أن تتحمله كذلك وكره شيء من ذلك فلها أن تطالب بالخلع. قال ولا يقع إلا بعوض مالي، يعني لا بد في الخلع من عوض مالي تدفع له شيء من المال، تدفع له شيء من المال. والله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وهنا اختلف أهل العلم هل يجوز أن تعطيه أكثر مما أعطاها من المهر، وهل يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها. في هذا خلاف بين أهل العلم، وفي المسألة قولان. من أهل العلم من قال لا يجوز أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها، لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والمراد قالوا مما دفعه لها وأعطاها إياها من المهر. واستدلوا بإحدى روايات حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة ولا تزدد، لا تأخذ شيء زائد على الحديقة، خذ الحديقة ولا تزدد. وعللوا بأنه إن أخذ شيئا زائدا عما أعطاها أخذه بباطل، وكان هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وقال الآخرون بل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، واستدلوا بالآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا وقوله فيما ما اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فقوله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي في الذي افتدت به، وهذا يشمل ما افتدت به من قليل وكثير ولو كان أكثر مما أعطاها من المهر، ولو كان أكثر مما أعطاها من المهر. وأما الرواية التي فيها ولا تزدد فهي ضعيفة لا تصح. وأما التعليل الذي ذكروه بأنه يأخذ مالا بغير حق فيقال بل هو أخذ للمال بحق. لماذا؟ لأن هذا الرجل ربما أعطاها ذاك المهر في ذاك الوقت وهو يكفي للزواج، وعند حصول الخلع قد يكون هذا المال ما يساوي شيء ولا يكفي للزواج بامرأة أخرى، وهذا لا شك أنه ضرر عليه، هو يحتاج للمرأة وهي التي طالبت الفراق وأرادت فراقه، وإذا دفعت له ما أعطاها في السابق ربما لا يكفي نصف المهر في الحاضر فيكون ضرر عليه، فحينئذ إذا طالب بأكثر فهذا يأخذه بحق لأنه سيستبدل زوجة بدلها، سيستبدل زوجة بدلها، وهو لا يمكن ذلك إلا بزيادة على ما دفع لها. ولهذا فالصحيح أنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها. قال: ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج، سواء كان من جهة الزوجة أو من جهة أوليائها. يعني مثلا يرى الولي أن موليته تعيش في ضنك وفي ضيق فيريد أن يخلصها، يريد أن يخلصها، وبعض الأزواج ربما يكون عندهم شيء من الظلم والاعتداء، ربما يضربها ويعتدي عليها، وإذا طالب الزوج بالطلاق يابى، فكيف يفعل؟ ما في حل إلا أن يخلصها بالخلع، يقول للزوج نعطيك ما أعطيتها ولو بزيادة وتتخلص منه. فهنا قد يدفع هذا العوض ولي المرأة، قد يدفعه ولي المرأة فلا بأس، سواء دفعته المرأة نفسها أو دفعه وليها أو من يقوم مقامه. قال: ثانيا، لا يقع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية. لا يقع من غير الزوجة الرشيدة، يعني التي تحسن التصرف، والمراد بها هنا من يصح تبرعها، من يصح تبرعها، لأن الخلع يقوم مقام التبرع، هو عبارة عن تبرع بمال تفتدي به نفسها. فإذا كانت هذه المختلعة رشيدة ويصح تبرعها صح خلعها، وأما إن كانت غير رشيدة ولا يصح تبرعها، عندها سفه وسوء تصرف مثل هذه لا يصح، لا يصح خلعها لأنها لا تملك التصرف لنقص أهليتها لذلك. قال: ثالثا، إذا خالع امرأته ملكت المرأة نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها، أي إذا وقع الخلع ملكت المرأة نفسها، لا يستطيع الزوج أن يراجعها، ما يستطيع يقول راجعتك مثل الطلاق الرجعي، إذا طلق طلقة وقبل أن تنتهي العدة يستطيع أن يقول راجعتك ورجعت العقدة ويملكها، وليس للمرأة أن تمتنع لأنها زوجته، بخلاف الخلع. فإذا وقع الخلع ليس للزوج سلطة ولا يد على هذه المرأة ولا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها، وذلك أن الخلع فسخ وليس بطلاق، أن الخلع فسخ وليس بطلاق. ما هو الدليل أنه فسخ؟ استدل الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما بآية الطلاق في سورة البقرة، قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر قول الله جل وعلا بعد ذلك: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا جناح عليهما، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي بين هذه الطلق، الطلقتين الأولى والطلقة الثالثة، ذكر القلع. قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ذكر هذه الآية بين الطلقتين في قوله الطلاق مرتان، وبين قوله فإن طلقها، أي طلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق إيش؟ أربع. لكان الطلاق أربع. فلما كان الخلع فسخ وليس بطلاق ذكر بين هذه الطلقات الثلاث، فدل هذا على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وما الفرق؟ الفرق أن إذا وقع الخلع وقلنا بأنه فسخ لا يملك الزوج رجعة هذه المرأة، ما يمتلك رجعتها مثل الطلاق، لأنه ليس بطلاق، فتنقطع العلاقة بينهما بمجرد وقوع الخلع. وذلك إذا قلنا بأنه فسخ فإنها لا تعتد بعدة المطلقة، لا تعتد بعدة المطلقة، وإنما تعتد بحيضة واحدة، عدة الفسخ تعتد بطلقة بحيضة واحدة، تحيض حيضة واحدة، فإذا طهرت منها انتهت عدتها ولها أن تتزوج، لأن المقصود التأكد من سلامة الرحم من وجود حمل لهذا الزوج. إذن الخلع فسخ وليس بطلاق. حتى لو وقع بلفظ الطلاق فالصحيح أنه يكون فسخا ولا يكون طلاقا، ولو وقع بلفظ الطلاق. بعض أهل العلم يقول إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ الخلع فهو خلع فهو فسخ، والصحيح أنه فسخ مطلقا ولو كان بلفظ الطلاق. وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. وأما لفظة وطلقها تطليقة في قصة ثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فالصحيح أنها لا تثبت، قد أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال رابعا: لا يلحق المقالع طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها. لا يلحق المخالعة طلاق، يعني المرأة التي خالعت زوجها لو خالعها خالعته ثم قال أنت طالق، هذا الطلاق ما يقع، لأنه وقع على غير زوجة وعلى غير امرأة يملك طلاقها. لا يلحق المخالعة طلاق. أو ظهار بعد أن خالعت قال أنت علي كظهر أمي، ما يقع هذا الظهار لأنه ليست بزوجة له. أو كذلك إيلاء، لو قال والله ما أقربك شهرا، ما يقع هذا الإيلاء لأنها قد انفسخت وانفصلت عنه. قال أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية، يعني قبل أن تحيض هذه الحيضة التي بها تنتهي عدة الفسخ أو الخلع، فإذا طلقها أو ظاهر منها أو آل منها كل ذلك لا يقع، كل ذلك لا يقع، بخلاف المطلقة، بخلاف المطلقة لو أن رجل طلق امرأته طلقة رجعية ثم ظاهر منها وقع الظهار، وقع هذا الظهار، أو آل منها وقع هذا الإيلاء، لو قال لامرأته المطلقة: والله ما أقربك شهرا أو شهرين، وجب عليه أن يمتنع. فإن قاربها قبل انتهاء هذه الفترة وجب عليه كفارة يمين، وجب عليه كفارة يمين. فالمقصود أنه يقع هذا الإيلاء بخلاف المختلعة، فلا يقع شيء من ذلك لأنها تصير أجنبية بالنسبة له. كأنه يقول لامرأة أجنبية: أنت طالق، أو يقول لها: أنت كظهر أمي، أو ما أقربك شهرا، ما ينفع هذا الكلام، ما يقع. وهكذا إذا فعل مثل ذلك مع المختلعة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.